بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في نهايات شرحنا لباب الحركات الثلاث والسكون من منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله. وعادتنا قبل أن نخوض في المادة العلمية التي علينا لهذه الحلقة أن نبدأ بخير كلام بتلاوة الصفحة المنهجية التي علينا لهذه الحلقة. ولكن قبل أن أبدأ بالصفحة المنهجية أنبه على أمر كانت قد أرسلت لنا به أخت كريمة سمت نفسها أمة الرحمن. الأخت أمة الرحمن تقول بأنني أنا في الصفحة 64، يعني كلام قديم في سورة آل عمران، الآية مختومة بقوله تعالى ثم لا ينصرون بالياء، أنا قلتها ثم لا تنصرون بالتاء، فاستغربت جدا ورجعت إلى التسجيل وسمعته فوجدت كلامها صحيحا، سبحان من لا يسهو جل جلاله. إذن هناك آية في آل عمران في الصفحة 64، الآية 111 من آل عمران، أولها قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لما كنا في هذه الصفحة تلوتها أنا سهوا ثم لا تنصرون بالتاء، فجزى الله الأخت أم عبد الرحمن على هذا التنبيه خيرا، وسأتلو هذه الآية على الصواب الآن حتى من كان منكم يعني يسجل هذه التلاوة ليستفيد منها في التعليم أن يعني يقص هذه الآية التي سأتلوها الآن ويضعها مكان تلك الآية التي تلوتها سهوا بالتاء وهي بالياء. إذن الصفحة 64 من آل عمران، الآية 111، أولها لن يضروكم إلا أذى، سأتلوها الآن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآية ممكن من كان يتابع الحلقات أن يقصها من هذه التلاوة التي تلوتها الآن ويضعها في مكانها على الصواب في سورتها. وأكرر شكري للأخت أمة الرحمن على هذا التنبيه وجل من لا يسهو. أما صفحتنا المنهجية لهذه الحلقة فهي من الصفحة 109 من سورة المائدة والآية 10، الصفحة 109 من مصحف مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والتي أو الصفحة التي أولها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. نشرع على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. ننبه في هذه الصفحة على بعض الأشياء التي مرت معنا. في أول الصفحة مر معنا قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا. كفروا وكذبوا التقى في النطق واوان، واو في آخر كلمة كفروا وواو في أول كلمة وكذبوا، والأولى منهم فهما واواني، الأولى منهما ساكنة، فهل ندغم الواو الأولى في الثانية؟ لا إدغام. لماذا؟ لأن الواو الأولى مدية، حرف مد، لو أدغمنا لقلنا كفروا وكذبوا، وهذا لا يفعله أحد من القراء، كلهم مجمعون على مد الأولى كفروا وكذبوا. لذلك نبه إمامنا ابن الجزري رحمه الله لما درسنا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم في هذا البرنامج ولله الحمد، مررنا على قول إمامنا الجزري وأولي مثل وجنس إنسكا أدغم كقل ربي وبلا، ثم قال رحمه الله وأبن فعل أمر من الإبانة يعني أظهر، وأبن في يومي مع قالوا وهم يعني إذا التقى واواني والأولى منهما حرف مد كمثالنا هذا الذي بين أيدينا. إذن خلاصة الكلام لما نقرأ قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا نمد واو كفروا مدا طبيعيا بمقدار حركتين ولا ندغم. أيضا نلاحظ في الآية 11 التي قرأناها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، من كان منكم معه مصحف فلينظر فيها، نعمة الله كتبت بالتاء المبسوطة وهي هاء تأنيث. هاء التأنيث هي هاء تلحقها العرب بالأسماء لبيان أن هذا الاسم مؤنث لفظا، وأغلب العرب يصلونه بالتاء ويقفون عليه بالها، هكذا تفعل أغلب العرب، لكن بعض القبائل العربية يصلونه بالتاء ويقفون عليه أيضا بالتاء، وعلى لهجة هؤلاء القوم وكذلك على نية الوصل كتبت بعض الكلمات في القرآن العظيم منها هذه الكلمة اذكروا نعمة الله، كتبت نعمة بالتاء المبسوطة، فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا، لا نتعمد الوقف، لكن إن وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقف بالتاء المبسوطة هكذا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة بتاء مبسوطة ساكنة، هكذا نقف عليها. وأعود فأقول اضطرارا أو اختبارا، يعني إما اضطرارا لضيق نفس أو نسيان أو عطاس أو نعاس إلى آخره، أو اختبار الأستاذ يسأل تلميذه لو اضطررت كيف تقف على كذا. وقد نبه على ذلك إمامنا الجزري أيضا في منظومة المقدمة، ومر ذلك معنا في باب كامل لهذه الكلمات، وهو قوله في الجزرية: ورحمة الزخرف بت زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات. ثم قال: عقود الثاني هم. والمقصود بكلمة عقود الثاني أي الموضع الثاني من سورة العقود، وهي سورة المائدة التي بين أيدينا، لأن في أولها قوله تعالى: أوفوا بالعقود. قال إمامنا الجزري: عقود الثاني، ثم أكد ذلك بقوله هم. هم يعني التي فيها كلمة هم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. إذن لو اضطررنا نقف على هذه، على هاء التأنيث هذه بالتاء المبسوطة كما أسلفت. أيضا في الآية نفسها: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا. سطوا هنا تجاورت سين مرققة مع طاء مفخمة مطبقة مستعلية، فعلينا أن ننتبه إلى أن نبقي السين مرققة. أن يبسطوا سطوا سطوا سطوا، فننتقل من سين مرققة إلى طاء مفخمة، ولا نترك الفم على هواه، لأنه إن تركناه على هواه فخم الحرفين معا، فقال أن يبسطوا سطوا، ففخم السين حتى صارت صادا، فلينتبه إلى ذلك. أيضا في الآية الثانية عشرة ختمت بقوله تعالى: فقد ضل سواء السبيل. دال فقد آخرها دال، ضل أولها ضاد، فقد ضل. حفص رحمه الله لا يدغم الدال في الضاد بل يظهرها فيقول: فقد ضل سواء السبيل. وكذلك قالون عن نافع، أما ورش عن نافع فهو يدغمها فيقول: فقد ضل سواء السبيل. فمن كان منكم يقرأ على رواية ورش فيدغم الدال في الضاد من هذا الموضع. الآية الأخيرة التي قرأناها وهي الآية الثالثة عشرة بدأت بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. بما الباء هذه يسميها العرب أيها الإخوة وأهل النحو وعلماء النحو يسمونها الباء السببية، السببية يعني بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. وأما ما التي بعدها فبما نقضهم، هذه ما بعض أهل النحو يسميها زائدة للتوكيد، وبعض علماء النحو يعني يستصعب أن يقول زائدة في القرآن الكريم. أما قصد العلماء الذين قالوا إنها زائدة من أهل النحو، قصدهم زائدة من حيث الإعراب. كيف يعرف الزائد؟ لو حذفته من الجملة لا يتغير المعنى. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لو حذفنا ما يصير النطق فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، المعنى صحيح. فإذا ما هنا، هذا معنى قولهم زائدة، بمعنى ليس لها عمل نحوي. لكن بعض العلماء جزاهم الله خيرا يعني من باب الأدب لا يقولون زائدة بل يقولون صلة، فلما يعربونها يقولون الباء حرف جر باء سببية وما صلة، ونقضهم اسم مجرور بالباء، اسم مجرور بالباء. بنقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني سبب لعنهم نسأل الله العافية لنا ولكم أنهم نقضوا الميثاق، هذا معنى كلمة فبما نقضهم. أيضا في الآية نفسها قال تعالى: ولا تزال تطلع. تط التقى هنا في النطق تاء مرققة وطاء مفخمة، وكلا الحرفين من المخرج نفسه، التاء والطاء من المخرج نفسه كما قال إمامنا الجزري رحمه الله: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا. فإذا علينا أن ننتبه حتى لا تخرج التاء مفخمة فتصير كالطاء، مثلا الخطأ هكذا: تطلع. ولا تزال تطلع، تطلع خطأ، لابد أن نبقي التاء مرققة فنقول: ولا تزال تطلع على، تطلع على تطا، نرقق التاء ونفخم الطاء. أيضا بعدها يوجد حرف العين مكررا متتاليا: تطلع على، عو ع فنبين العين الأولى من العين الثانية. لو وقفنا اضطرارا على قوله تعالى فاعفوا عنهم واصفح على فاعفوا نقف بفاء ساكنة فاعف، لكن لا نفعل هذا متعمدين إما اضطرارا أو اختبارا. فاعف لأن الفعل فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره، مبني على فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. نعم، هذه أهم المسائل والكلمات التي هي بحاجة إلى تنبيه في هذه الصفحة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تلاوة كتابه على النحو الذي يرضيه، اللهم آمين. أما بالنسبة للمادة العلمية لحلقة اليوم فكنت قد أسلفت في الحلقة الماضية أننا سنأخذ اليوم بحثا مهما من أبحاث علم التجويد، وبحث ذو فوائد عديدة كثيرة لأنه يتعلق بكل حرف من القرآن العظيم. ما هو هذا المبحث؟ سنتكلم عن ذلك بعد الفاصل مباشرة، فحياكم الله وأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. قلت بأن حديثنا اليوم سيكون في شرح منظومة المفيد في الأبيات الأخيرة من باب الحركات الثلاث والسكون، والمبحث الذي سنتناوله قلت بأنه بحث مهم لأنه يتعلق بكل حرف في القرآن العظيم، يتعلق بكل حرف ليس في بعض الحروف. يعني كيف نفرق بين بحث مهم وبحث أقل أهمية؟ يعني مثلا لما نقول حروف الإطباق، حروف الإطباق 4 من أصل 29 حرفا. لما نقول التفشي، التفشي في الشين فقط. لما نقول الاستطالة، الاستطالة في الضاد. لكن لما نقول إتمام الحركات أمر يتعلق بكل حرف في التلاوة، يتعلق بالفتحة وبالضمة وبالكسرة وبالسكون، يتعلق بكل الحروف. لذلك من هنا نقول إنه بحث مهم علينا أن ننتبه له. ما هذا المبحث أيها الإخوة؟ قلنا بارك الله فيكم بأن الحرف الساكن يخرج من مخرجه الأصلي ولا يصاحبه شيء، يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق ولا يصاحبه شيء. ما معنى شيء؟ يعني حركة من الحركات، كقولنا أم، أل، أح، أش إلى آخره من الحروف. طبعا إلا أن يكون حرف قلقلة، فعندئذ بدلا من أن يخرج بالتصادم يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، وقد شرحنا ذلك سابقا عند دراسة مبحث القلقلة. أما الحرف المفتوح فعندما ينطقه المتكلم ينطقه وينطق، مثلا بدنا ننطق قاف مفتوحة، قاف مفتوحة، ننطق القاف من مخرجها الأصلي وهو أقصى اللسان فوقه كما قال إمامنا الجزري، والقاف أقصى اللسان فوقه، وننطق معها مخرج أصل الفتحة. نحن نريد نطق قاف مفتوحة، نخرج القاف من مخرجها الأصلي وهو أقصى اللسان من المنطقة الحنك اللحمي، ويصاحب ذلك ويتلوه مباشرة، يصاحبه ويتلوه مباشرة مخرج أصل الفتحة وهو مخرج الألف، قا قا ما دا. لما ننطق الحرف المضموم ننطقه من مخرجه الأصلي وننطق معه مخرج أصل الضمة وأصل الضمة الواو، فنقول مثلا قو عو دو ثو شو إلى آخره. لما ننطق حرفا مكسورا ننطقه من مخرجه الأصلي ويصاحب ذلك مخرج أصل الكسرة، يعني مخرج الياء، مخرج الياء، والياء كما نعلم تخرج من وسط اللسان بارتفاع وسط اللسان، ويترتب على هذا انخفاض قليل للفك السفلي، كقولنا بالجزء الظاهر من الفم تجد بأن الفك نزل قليلا، لكن حقيقة ما يجري داخل الفم هو ارتفاع لوسط اللسان. بي عند بعد أن أنطق الباء من الشفتين بي يتلوها ويصاحبها ويتلوها مباشرة ارتفاع لوسط اللسان، لأن هذا المكان وسط اللسان هو مخرج الياء، قال إمامنا الجزري والوسط فجيم الشين ياء، جيم الشين ياء، فالياء من وسط اللسان والياء أم الكسرة. لذلك لما نقول بي يرتفع وسط اللسان وظاهرا بي نجد بأن الفك السفلي نزل قليلا. من هنا كان أهل النحو يقولون عن الحركات الثلاث الرفع، عفوا الضم والفتح والخفض، يقولون الضم لأن الضمة تخرج بضم الشفتين، يقولون الفتحة أو الفتح لأن الفتحة تخرج بفتح الفم، يقولون الخفض لأن الذي يظهر من فم المتكلم عندما يكسر الحرف أن فكه السفلية ينخفض قليلا فيقولون الخفض بي سي عي شي، فتجد بأن الفك نزل قليلا. هذا من حيث الظاهر، لكن أعود فأقول الذي يجري حقيقة هو ارتفاع وسط اللسان يعني مخرج الياء. هذا خلاصة مبحث اليوم. على القارئ عندما يتكلم وعندما ينطق حروف القرآن إن كان ينطق حرفا ساكنا أن يخرجه من مخرجه الأصلي ولا يصاحب ذلك الحرف، لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي، يعني ولا ارتفاع لوسط اللسان. وإن كان ينطق حرفا مفتوحا أن يخرج الحرف من مخرجه الأصلي ويصاحب ذلك انفتاح للفم قا دا سا شا. وإن كان ينطق حرفا مضموما أن يخرج الحرف من مخرج الأصلي ويضم الشفتين بو عو سو شو، يعني ضم بالمعقول لا ضم مبالغ فيه جدا ولا كمان عدم ضم بالمرة، يعني ما يقول بو سو عو شو، يقولون بعض إخواننا يقولون وقولوا إنكم، ما يحرك شيء يا أخي، فين الضمة؟ وبعضهم يبالغ جدا فتجد يعني كل حركاتي وكل عضلات وجهه تتحرك بشكل يعني ملفت للنظر وبشكل زائد عن المطلوب لا يترتب عليه صوت. فعلينا أن نأخذ الأمور دائما كما يقولون بالوسط، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. أعوق قل إنكم إنكم، وهكذا نضم الشفتين ضما صحيحا. كذلك الحرف المكسور كما أسلفت ننطقه مخفوضا بي عي سي شي. ما الذي يحدث أيها الإخوة؟ يحدث أننا عندما ننطق حروف القرآن العظيم نتأثر باللهجات العامية، كل منا له لهجته العامية التي ينحدر منها، فأهل الشام ينحدرون من لهجة عامية معينة، بل في سوريا مثلا لهجات عديدة كل منطقة لها لهجة، كذلك الأردن، كذلك السعودية، كذلك اليمن، السودان، المغرب، كل العراق، كل بلاد الإسلام وكل بلاد العروبة لها لهجات محلية. فالمشكلة أيها الإخوة أننا عندما نأتي لننطق حروف القرآن قد إن لم نتدرب جيدا على أيدي شيوخ متقنين قد ننطق حروف القرآن متأثرين بالعاميات. فمثلا عندما ننطق الحرف المفتوح قد لا نفتح فمنا بالقدر المطلوب، مثلا أريد أن أقول كتب الله لا أغلبن كتب، فأقول مثلا كتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن، يعني تجد الفم ما يكاد يتحرك عند نطق الحرف المفتوح، فهذا من الأخطاء التي تقع عند نطق الفتحة، لا بد من فتح الفم. ما يصح أن أقول أعوذ بالله، انظروا أعوذ بالله إيش هذه هذه فتحة مخلوطة بسكون، فتحة مخلوطة بسكون، أعوذ 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 بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن، الحرف المفتوح لابد من فتح الفم عنده. كذلك المكسور لما ننطقه لابد أن تكون الكسرة صحيحة وليست متأثرة باللهجات العامية، يعني مثلا انظروا إلى البسملة لما تنطق نطقا فصيحا بسم الله الرحمن الرحيم، أعيد انظروا إلى الكسرات حصرا بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لما ننطقها متأثرة بالعاميات ونخلط الكسر بسكون هكذا ننطق بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من بال، بدل بي نقول بال، هذا نطق عامي سببه عدم التدريب. كذلك الضمات أيها الإخوة، نحن في أغلب عامياتنا متعودون على أن لا نضم الشفتين ضما محكما عند نطق الحروف المضمومة، فإذا أتى أحدنا ليقرأ القرآن العظيم دون أن يتدرب على أيدي أستاذ متقن فيأتي بالضمات منقوصة، مثلا يريد أن يقول إنكم كم، انظر هذا ضم صحيح إنكم، فيقول إنكم go. إنكم بهم بهم بدل بهم بالكسرة عليهم بالفاتحة مثلا صراط الذين أنعمت عليهم هي هي ليست كسرة الكسرة هي. كيف نعرف فتحاتنا وضماتنا وكسراتنا أصحيحة هي أم لا؟ عندنا ميزان سهل جدا يستطيع كل منكم أن يطبق هذا الميزان على نفسه وعلى غيره، أن نطول تلك الحركات. قلنا منذ قليل إن الفتحة بنت الألف والضمة بنت الواو والكسرة بنت الياء، وكل ما في الأمر أن الفتحة ألف قصيرة والضمة واو ولكنها قصيرة والكسرة ياء ولكنها قصيرة، فيجب أن يكون صوت الضمة والفتحة والكسرة مطابقا لأصوات أصولها. فالميزان سهل، إذا نطقت مثلا كتب ك كتب ك ك الآن طولت الفتحة، هذه الفتحة المزعومة ك، بالله عليكم هذا صوت ألف؟ هذا ليس صوت ألف. لما أقول ك كتب ك ت ب، الآن لما طولتها فعلا تولد منها ألف صحيحة، لكن الأولى تولد منها صوت مائل. كذلك الضمة، لما أقول إنكم انظروا إنكم سأطولها إنكم، هل هذا صوت واو فصيحة؟ نعم هذا صوت واو فصيحة أو. لكن لما أقول إنكم كو، لو طولتها كو ليس في العربية أو، العرب لا تقول أو تقول أو، فلذلك بتطويل الحركات يعرف أصحيحة هي أم لا. قبل المشرق والمغرب ريب، تعالوا نطول كسرة الراء ري، هل هذه ياء؟ نعم هذه ياء فصيحة. لكن لو قلت قبل المشرق والمغرب ري، تعالوا نطولها ري، هل هذا صوت ياء؟ هذا صوت إمالة، هذا صوت إمالة إيه مثل والضحي، تبهنا كيف؟ إذن الميزان سهل جدا يستطيع كل منا أن يطبقه. طول الفتحة طول الضمة طول الكسرة، إن تولد حروف مد صحيحة والله الحركات صحيحة. فهذا المبحث على أهميته للأسف يعني قل من نص عليه صراحة. ابن الجزري أتى به ضمنا في قوله في الجزرية واللفظ في نظيره كمثله، يعني بمعنى أن الفتحة لابد أن يكون نطقها كأصلها والضمة كالواء والكسرة كالياء وكل الحروف كنظائرها، فحيث إن الحركات ما هي إلا حروف مد قصيرة لابد أن يكون نطقها كنطق الحروف المد الطويلة. إن هو جاء ضمنا، لكن الإمام الطيبي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أن نص على هذا المبحث صراحة بقوله في الأبيات التي سنأخذها اليوم، قال رحمه الله وكل مضموم، يعني وكل حرف مضموم، فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، ضم الشفتين ضم، معلوم لديكم أن كلمة ضم مفعول مطلق مؤكد للفعل، إلا بضم الشفتين ضم، وهنا الضم بمعنى أن يزم شفتيه إلى الأمام هكذا. قالوا إلا بضم الشفتين أي إلى الأمام ضم، قالوا توبوا وهكذا. ثم قال رحمه الله وذو انفتاح وذو انخفاض، وذو انخفاض يعني الحرف المكسور بانخفاض للفم يتم، هنا قال للفم ومراده الفك السفلي، يقولون في البلاغة أطلق الكل وأراد البعض، أطلق الكل يعني كلمة الفم، طبعا ما الفم كيف بده ينخفض لتحت؟ ما الفم هذا كله الفك العلوي والسفلي والأسنان واللسان ما يمكن ينخفض. فقال رحمه الله وذو انخفاض بانخفاض للفم، إذن كلمة للفم أطلق الناظم الكل وأراد البعض، ما هو البعض؟ الفك السفلي كما أسلفت منذ قليل، بي سي عي شي، إذا رفع المتكلم وسط لسانه انخفض الفك قليلا إلى أسفل. وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم. ثم قال والمفتوح يعني والحرف المفتوح بالفتح أي بالفتح للفم. ثم قال افهمي يعني افهم ما ذكرته لك. وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهمي، ثم شرح ما ذكره مجملا فقال: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة. هنا يشركها يعني يأتي معها ويتبعها، لما تقول بي سي أو عو تا شا يبدأ الحرف ويتلوه مباشرة، يعني هو عبر عن المشاركة بقول يشركها. لكن مثلا ابن جني رحمه الله يقول لا، الحركة تتبع الحرف، يعني هي تتبعه لكن مباشرة، ليس بينهما فارق زمني. تا سا شا عو أو بي سي شي. إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة كما أسلفت منذ قليل. كل حركة لها أصل، فأصل الفتحة الألف، وأصل الضمة الواو، وأصل الكسرة الياء. يشركها مخرج أصل الحركة، ثم شرح ذلك فقال: أي مخرج الواو يعني بالنسبة للضمة، ومخرج الألف بالنسبة للفتحة، والياء في مخرجها الذي عرف، الذي هو وسط اللسان. ثم قال رحمه الله: فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. هنا قوله فإن ترى القارئ لن تنطبق، يعني هو سبحان الله نحن الذين ألفه أن يقول لم تنطبق، لم تنطبق، لكن الناظم قال لن تنطبق، يعني بمعنى ما قرأ مرة واثنتين وثلاثة وشفاهه لا تنضم. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه، هنا تنطبق لا تفهم من كلمة انطبق يعني التصق، تنطبق بمعنى تنضم إلى الأمام، تنضم إلى الأمام، يعني هكذا قل إنكم، هذا معنى تنطبق، وليس الانطباق بمعنى الالتصاق. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم، يعني حالة كونه متما. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، افهمه تصب. هذه الأبيات وما يتعلق بها سنراها على اللوحات التعليمية في حلقة اليوم، والتي تبين هذا المبحث بكماله. نرى على اللوحة قول الإمام الطيبي رحمه الله في البيت 60: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم. نرى على اللوحة: يجب على القارئ أن يضم شفتيه عند النطق بالحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالواو. لاحظوا بأن الشفتان مضمومتان إلى الأمام، وكذلك الصورة التي الأمامية والصورة التي هي جانبية. ثم ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. قال رحمه الله: وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهمي. ثم نرى في الشرح: ويجب عليه أي على المتكلم، على قارئ القرآن، أن يخفض فكه السفلي ويرفع وسط لسانه، المعول على رفع وسط اللسان. أيها الإخوة، لاحظوا بأن اللسان في الصورة كيف أن وسطه مرتفع، ويرفع وسط لسانه عند النطق بالحرف المكسور كهيئته عند النطق بالياء. أيضا نرى: كما يجب على القارئ أن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق بالألف. لاحظوا بأن الفم مفتوح واللسان في وضع يسميه العلماء وضع الراحة، يعني اللسان ليس لا مرتفع الأقصى ولا مرتفع الوسط، بل هو ممتد في الفم تماما، وضع الراحة. ثم قال رحمه الله: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو بالنسبة للضمة يعني، ومخرج الألف بالنسبة للفتحة، والياء في مخرجها الذي عرف بالنسبة للكسرة. نرى في الشرح: الضمة واو قصيرة، والفتحة ألف قصيرة، والكسرة ياء قصيرة، لذا فإن صوت الحركات مطابق لصوت أصولها من حروف المد، إلا أنه أقصر زمنا. هذا كل ما في الأمر، كل ما في الأمر أن الحركات أقصر زمنا من حروف المد. فعند نطق حرف متحرك نقوم بعملين: نخرج الحرف من مخرجه الأصلي، ويصاحب ذلك مخرج أصل الحركة كما تقدم. نرى اللوحة التي بعدها. قال رحمه الله: فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما افهمه تصب. نعم هذه هي الأبيات التي ننهي بها شرحنا اليوم. نلاحظ في أصل اللوحة لن تنطبق شفاهه أي لم تنضم عند نطقه بالحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالواو. هذا هو مبحثنا لهذا اليوم، مبحث مهم جدا عنوانه إتمام الحركات، وكنت قد ألحقته بمنظومة الجزرية التي طبعتها منذ أكثر من 20 عاما محققة على نسخة من الجزرية موجودة في إسطنبول وعليها خط الإمام ابن الجزري رحمه الله. ألحقت في آخرها هذه الأبيات وكل مضموم فلن يتم إلى آخر البيت هذا الذي ذكرناه لأهمية هذا المبحث ولأنه لا يستغني عنه تال للقرآن العظيم. أرجو الاهتمام بهذا المبحث نظريا، فهمه نظريا وتطبيقه عمليا، ولا يكون ذلك إلا بالتدريب الطويل على يدي أستاذ متقن حتى نتخلص من نطقنا العامي عند تلاوة كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته أو عنده سؤال في التجويد، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته، ومعنا الآن على الخط أخونا أحمد من موريتانيا. تفضل أخي أحمد.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يحييك.
الله يحييك يا شيخ. قبل أن أبدأ أود طلب هو أخذ رقم الهاتف الخاص لو سمحتم.
رقم ماذا؟
لأن فيه رقمكم الخاص. رقمكم الخاص.
والله رقم الخاص.
تفضلت.
والله صعب على الهواء. تفضل إذا بتحب تقرأ تفضل.
عشان إذا سأقرأ شاء الله برواية ورش.
تورش توكل على الله.
ما شاء الله. آيات من يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إلهي.
نعم أبدأ من أول الآية من أول الصفحة والذين كفروا وكذبوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ما شاء الله بارك الله فيك أخي أحمد. ما شاء الله تلاوتك متقنة وواضح أنك قد درست أحكام التجويد وجمعت بين حسن أدائها والألم
المخارج والصفات.
واضح والمخارج والصفات جيدة. إن أحببت خذ رقمي من الكنترول بعد البرنامج. حياك الله أهلا وسهلا. معنا أخونا إسماعيل من المغرب. السيد إسماعيل. السيد إسماعيل من المغرب انقطع خط أخونا إسماعيل. إذن استمعنا إلى تلاوة أخينا أحمد من موريتانيا، كان يقرأ برواية ورش عن نافع، وقلت له بأن تلاوته الحمد لله كانت منضبطة بأحكام رواية ورش، فمد البدل 4 حركات وكذلك المنفصل والمتصل 6 حركات. معنا أخونا الطيب من تونس. اتفضل أخي الطيب.
السلام عليكم سيدي الدكتور.
استغفر الله. وعليكم السلام سيدك وربك. الله يحييك. أهلا وأخ سهلا.
الله أخير على الدرس. أطلت علينا سيدي كريم وقيل لنا الاتصال القليل. جزاك الله خير.
الله يسلمك أخي الطيب. حياكم الله.
يفتح عليك ربي يبارك إن شاء الله.
وإياكم يا سيدي.
من أي صفحة سيدي الفاضل؟
صفحة الآية 12 من سورة المائدة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل.
صفحة صفحة كم؟
صفحة مصحف المدينة المنورة 109.
109. طيب سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك.
اهمس الكاف يا أخي الطيب. أولئك.
طيب سيدي فاضل، احنا هنا نرتبها من الصفة الشديدة في تونس. نحن واخواني تلقيت عن شيخنا ان جهريه فقط.
عليك ان تتلقى ما عليه الامه، انت وشيخك وشيخي وانا وكلنا نتبع ما ذكره مجموعه الائمه. الكاف، اصبر علي يا شيخ الطيب، الكاف فيها صفتان، فيها صفه الشده وفيها صفه الهمس. فلما تاتي بالشده بلا همز تلاوتك ناقصه، اتيت بصفه وتركت اخرى. لا يهمني على من قرات، يهمني ان تقرا صحيحا. أولئك.
نعم.
فإياك أن تقول هكذا تلقيت، هذه اسمها حجة الضعيف، أنت أو غيرك. لا أحد يقول هكذا تلقيت، ليس لأحد أي مكان أن يتلقى خلاف المدون في كتب أئمتنا والذي عليه جمهور الأمة. جمهور الأمة وما دونه الأئمة. الكاف فيها صفتان، شدة فهمس، لا بد منهما معا. تفضل.
نعم سيدي، جزاك الله خير. أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله.
لا إله إلا الله.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بارك الله فيك أخي الطيب، الله يحفظك ويبارك فيك. ما شاء الله تلاوة جيدة، ولكن انتبه إلى صفات الحروف، لا تنقص شيئا منها. معنا الأخت أم دعاء من الجزائر، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
جزاك الله خير جزاء أستاذنا العظيم.
استغفر الله، خادم القرآن وأهله. ابدأي من قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الميم الساكنة الرحيم هكذا، حيم، ولا تقولي الرحيم.
نعم.
إذا قلت أم هذا شبه القلقلة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله.
بين الضاد بين حرف الضاد وأقرضتم
الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من
تحتها تجري
تجري من تج جنات تجري
لا لا تجري
تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء
بدون تكلف يا أختي فقد ضاع بدون تكلف
فقد ضل سواء السبيل.
بارك الله فيك اختم دعاء جيدة تلاوتك ولكن بالتدريب هناك أحسن إن شاء الله تعالى. تابعينا وحاولي أن تقرأ على أحد ممن عندكم. الجزائر الحمد لله بلد القرآن ما شاء الله تبارك الله. معنا أخونا أبو أحمد من كردستان. أبو أحمد من كردستان تفضل أخي أبو أحمد.
ممكن أقرأ؟
تفضل حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
به اكسر الباء كسرا كاملا. به
مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
اقرأ الآية الأولى من الصفحة. والذين كفروا وكذبوا
بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
ما شاء الله أخي أبو أحمد تلاوتك جيدة وعندك موضوع لطيف وهو تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم. لما قلت أصحاب فرققت الهمزة انتقلت إلى صاد مفخمة عدت إلى حاء مرققة. بارك الله فيك وأنا سعيد بسماع تلاوتك زادك الله توفيقا. معنا الأخت ليالي من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي ما عاد معنا وقت. تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ابدأي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله
بدون تكلف عند الضاد الله يرضى عليك وأقرضتم الله
قرضا حسنا
وأقرضتم الله عليك أن تبيني الضاد يا بنتي وأقرضتم الله قرضا حسنا
لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
بارك الله فيك يا بنتي ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن فيها شيء من التكلف، هذا بسبب أنك يعني الظاهر جديدة تتعلمين التجويد، لابد أن تتخلصي من شد الأعصاب. حاولي أن تقرأ حروفك صحيحة لكن فيها شد، هذا الشد إذا لم تتخلصي منه يصير معك عادة بعدين. حاولي أن تقرأي قراءة سلسة بتلقائية بدون ما تكون أعصابك مشدودة، فقط حركي من عضلات الفم العضو المطلوب. زادك الله توفيقا يا ابنتي ونفعك ونفع بك. بتلاوة ابنتنا ليالي من السعودية نأتي أيها الإخوة الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.